بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردتنا عدة رسائل، من ضمنها رسالة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مديد، محمد الحمادي من العراق، وسعد نامي البقعاوي من بقعاء، ومحمد سالم، ورسالة وردتنا من ألف عين ميم ميم من الرياض. لعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل، ونبدأ برسالة المرسل عين سين من الرياض. يقول المستمع عين سين من الرياض: يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية بمن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة، والذين يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند رؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بواسطة الحسد والرياء والنفاق والعياذ بالله. ما هو رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهؤلاء الذين يسأل عنهم السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في أي عمل، ينبغي لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الأعمال السيئة، لأن مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون بأشكال أخرى. فمن عرف من هؤلاء أحدا في أي دائرة فليتق الله ولينصح حسب الطاقة، وليحذره من أعماله السيئة، ويشجع على الإخلاص والصدق في عمله، ويكون ناصحا لله والعباد أينما كان، ويحذر التقرب إلى الرؤساء بالرياء والسمعة أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين. هذا هو الطريق فيما أعلم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم. يقول في رسالته: أسأل عن البرقع، هو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تستر من تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشرائه أصبح شائعا بين الكثير من النساء؟
لا نعلم بأس في لبس البرقع إذا كان بقدر، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين، لا بأس في ذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استعملته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرما لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا من باب الكمال.
سؤاله الثاني يقول: عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير؟ يقول فيه: ما رأيكم عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم؟
ما فهمت هذا السؤال ولا أدري.
يمكن أنه يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات وعليها أو الثقوب أو
ما يوضح سؤال حتى يجاب.
لا. هذه رسالة وردتنا من المستمع أو أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: يوجد في العراق بعض الناس يقال إنهم سادة، وأنهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ. وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس النقود مقابل كتابة ودعاء للمريض لآخره، يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك، ويثيرون في النفوس الناس الشكوك إلى آخره.
يوجد في أماكن كثيرة يسمون بالسادة ويسمون بالأشراف، وهم فيما نعلم وفيما يذكر العارفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ينتسب إلى الحسن وبعضهم ينتسب إلى الحسين، فيسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا، هذا أمر معلوم واقع في اليمن وفي غير اليمن، والواجب عليهم تقوى الله ولا يأكلوا بهذا النسب من أموال الناس، بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر، لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم ولا يتأكل به صاحبه. لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال أو من غير ذلك ما يحل له غير الزكاة فلا بأس، أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس يعطوا كذا ويعطوا كذا ويفعلوا به كذا، هذا أمر لا يصلح ولا يجوز. فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، بنو هاشم أفضل العرب، فلا يليق بهم أن يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة. أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لأنهم هذا البيت الشريف بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس فالصفو عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين بل فيما يتعلق فيما بينهم وبين الناس هذا أمر حسن، وقد جاء في الحديث وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، فالإحسان إليهم والصفح عن بعض زلاتهم والتي تعلق بالأمور الشخصية وإحسان وتقديرهم بما يتعلق بمماساتهم ومعرفة قدره في وظيفة وعمل يقوم بحاجتهم أو ما أشبه ذلك ما هو إحسان وعناية بهم ورفق بهم وإيصال المعروف إليهم كل هذا طيب. وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله وأن يبتعدوا على أن يعظموا بغير حق، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم.
هذه رسالة وردتنا من سعد نامي البكعاوي من بكعة، يقول فيها ما حكم لعب كل من الورقة والضوء منه والكرم؟
أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور وسمى بأسماء متعددة هذه لا تصلح، وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه، وفيها من اللهو والصد على الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة، وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة، فالذي يظهر من حالها أنها من آلات اللهو وأنها محرمة. أما الضمنة
الضمنة
هو الضمنة
لا تبعد عن الورقة كلها
تمثل الأوراق التي يسمونها كيرة ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا، وهي أوراق يكون فيها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها لهو وغفلة ويحصل بها مغالبة، هذه كلها ممنوعة لأنها من آلات اللهو. وإذا كان بالمال صار أشد في المال، إذا كان بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد في المال ويكون من جملة الميسر القراءة. نعم.
يقول أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
السنة في الفجر الطول، لأنه كان يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح، كان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبر جابر وجمع أبي أخبان جابر وجمع عدد من الصحابة وجمعهم كلهم أخبروا بأنه كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة، فهذه السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح، إلا إذا عرض عالم يقتضي التخفيف لمرض اعتبر جماعة أو حال أنه يبقى التخفيف فلا بأس، وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
محمد سالم من الرياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: هل يجب أو اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة والمالك ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله.
المذاهب معروفة، مذاهب الحق، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق وتلتزم الحق، وهي مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس الواحد منهم معصوما، قد تخفى عليه بعض السنة وإلا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظر في الدليل ثم يرجح ما يقضيه الدليل في مسائل الخلاف. وطالب العلم لا يصل لهذا الحد يسأل أهل العلم، وهكذا العامي يسأل أهل العلم عما يقضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة. إذا وجد من ارتضع من أمك رضاعة واحدة أو رضاعتين تسأل أهل العلم. والصواب في هذا قول من قال بالخمس، لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية في إطلاق الرضاعة ولا حد يخل فيها إطلاق الرضاعة تحمل على مقيد، على قاعدة متبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على مقيد. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل أرضعي سهلها الخمس رضعات تحرمي عليه. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخها بخمس معلومات وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. خرج مسلم الصحيح والترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحكم عند النزاع، الحكم هو السنة، فإذا صحت السنة بشيء وجب الأخذ به وترجع القول الذي يوافق السنة. وفي هذه المسألة من قال في الخمس فقوله هو الموافق للسنة، ومن قال ليك في رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح. وهكذا المسائل الخلافية، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وقال سبحانه واختلفتم في شيء فحكموا إلى الله، فيختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة. وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك وهم الرادون للكتاب والسنة، فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل. والعام يسأل، وطالب العلم القاصد الذي لم يبلغ من درجات المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل أهل العلم ويتحرى في أهل العلم من هو أقرب إلى العلم وفضل وأقرب إلى فهم السنة، لأن هذا هو واجبه وهذا جهده. ولا يجب أن يلتزم الإنسان مثلا معين، بل يتحرى الحق ويسأل الحق، فمتى وجد الحق أخذ به، سواء كان مع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره من أهل العلم في مسائل الخلاف. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم، يقول سؤالي عن صلاة الوتر، إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل، فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟
إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل، قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام في آخر الليل. فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر من الركعات من الوتر، يكفي الوتر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من الوتر في آخر الليل. ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك. وإنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل ويتيسر له القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك، لأن آخر الليل أفضل. فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل هذا أفضل. أما إذا خاف وخشي أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يخذ بالحزم فيوتر بأول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كما جاء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة ولا حرج فيها. نعم.
يقول نرى كثير من أهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة، إذا جاءت الشفع والوتر تركوا أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهم. يقول إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح وكانت له صلاة في آخر الليل، فأيهما أحسن وأولى، يوتر مع الجماعة ويشفع وتره أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل؟
الأفضل أن له يكمل مع الإمام كما شرع الله.
نعم.
لأن النبي عليه السلام قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلة، وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل في بعضها إلى نصف الليل قالوا يا رسول الله نفلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلة.
نعم.
هذا هو الأفضل أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول لا حاجة له وتر ثاني.
لا.
والحمد لله يوصل في مع الإمام ويوصل لما تيسر في آخر الليل، فيفعل من دون وتر.
نعم.
طيب
لو
أوتر هذا السؤال الأول.
نعم. لو أوتر مع الإمام ثم شفع أوتر.
شفع فلا بأس.
إيش أوتر آخر الليل؟
إذا ما شفع مع الإمام صلى الله عليه وسلم يقام ركعة شفع ثم جاء أوتر آخر الليل لا بأس.
نعم.
لكن هذا قد يثقل على النفوس.
نعم.
وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى بهذا مرايا.
نعم.
فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي.
نعم.
وإن شفعه فلا حرج. إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج. وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربعين أو ستة أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر. يكفي الوتر الأول.
يقول أيضا المستمع من الرياض: أنا كثيرا ما أتحدث لوحدي، طبيعة كذا، لم أستطع تركها، فهل تعتبر غيبة إذا ذكرت إنسان بما يكره وأنا لوحدي لم أذكره مع أحد من الناس وإنما بيني وبين نفسي وفقكم الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وأنك متى ذكرت أخاك بما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس فهذا كله غيبة. فالوصية أن تحذر ذلك وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك إلا في ذكر الله عز وجل، لا تكلف الناس، اذكر ربك، اشتغل في ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أكبر، دع عنك الناس، عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره والدعاء سبحانه وتعالى. نعم.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مليد محمد الحمادي من العراق، ورسالة وردتنا من بقعة من المرسل سعد لامي البقعاوي، ورسالة من محمد سالم، وأخيرا رسالة المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.